أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن المرأة التي تكون مستمرة الدم ويكون حيضها بالعدد مخيرة بين 7 أيام أو 6 أيام حسب ما ورد في مرسلة يونس الطويلة. فإن اختارت التحيض ب6 أيام وطلقت في اليوم 7 فطلاقها صحيح، وإن اختارت التحيض ب7 أيام وطلقت في اليوم 7 فطلاقها باطل، وإذا لم تختر أيا من الأمرين فلم يتحقق شرط صحة الطلاق، والشرط إما الطهر من الحيض، الطهر الذي لم يواقعها فيه زوجها، أو النقاء من الحيض، أو فقل عدم الحيض. وعلى أي حال سواء كان الشرط وجوديا وهو الطهر أو عدميا وهو عدم الحيض فلا بد من تحقق هذا الشرط، ولا يتحقق هذا الشرط شرعا إلا باختيار أن يكون تحيضها 6 أيام حيث لا ينفى حيضية اليوم 7 إلا بأن تختار حيضية 6 أيام لا أكثر. وهذا وإن كان لازمه أن الطلاق في اليوم 7 سيبقى معلقا إلى أن تختار، ولو بعد أشهر أن يكون اليوم 7 حيضا فينكشف فساد طلاقها، أو طهرا فينكشف صحة طلاقها. وهذا أمر لا يخلو من غرابة، لكن على أي حال مقتضى الصناعة هو الالتزام بذلك. وإن لم تختر أيا منهما إلى آخر حياتها فيكون هذا الطلاق باطلا لعدم تحقق شرطها الوجودي وهو الطهر، أو شرطها العدمي وهو عدم الحيض. وقد استظهر من بعض الروايات أن الشرط أمر وجودي وهو الطهر، فإن الطهر ليس عدم الحيض من باب تقابل السلب والإيجاب، وإنما التقابل بين الطهر والحيض تقابل العدم والملكة، أي له حظ من الوجود كتقابل الطهارة والنجاسة أو الطهارة والحدث. واستظهار أن يكون الشرط والطهر قد يكون من مثل رواية معاوية بن عمار: إذا غاب الرجل عن امرأته ثم قدم، إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها. وفي رواية أخرى: الطلاق 3 في غير عدة، إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء. فيستظهر من هذه الروايات أن الطهر شرط في صحة الطلاق، ولكن قلنا لو كان الحيض مانعا عن صحة الطلاق كانت النتيجة نفس ذلك، لا بد من الحكم الشرعي بعدم الحيض حتى يحكم بصحة الطلاق. السيد السيستاني ذكر في المقام أنه إذا قيل بأن عدة هذه المرأة التي تتحيض بالعدد ليست بالأقراء وإنما هي بالشهور، فيكون بطلان طلاقها في الفرض المذكور مبنيا على الاحتياط. هذا الكلام مقتضاه أن يكون الحكم ببطلان طلاق هذه المرأة حتى في الأيام الستة الأولى، يكون بطلان طلاقها في هذه الأيام مبنيا على الاحتياط. السيد السيستاني ذكر أن الحكم ببطلان طلاق هذه المرأة التي هي مخيرة بين التحيض بستة أيام أو سبعة مبني على الاحتياط. لماذا؟ لأنه بناء على أن عدتها بالشهور لا بالأقراء، فبطلان الطلاق محل إشكال، كأنه يختص بطلان طلاق الحائض بما إذا كانت عدتها بالأقراء، يعني بمضي ثلاثة أطهار. عدة المرأة التي تحيض تكون بالأقراء، يعني لا بد أن ترى الطهر ثلاث مرات، فإذا رأت الحيضة بعد الطهر ثلاث مرات بمجرد أن ترى الحيض تنقضي عدتها. مثلا طهرت من الحيض وطلقت، هذا هو الطهر الأول، فإذا حاضت ثم طهرت يكون ذاك الطهر الثاني، فإذا حاضت حيضة ثانية ثم طهرت فذاك الطهر يكون طهرا ثالثا، فبمجرد أن تحيض الحيضة الثالثة تنقضي عدتها. فهذا يعني أن عدتها بالأقراء أي الأطهار. وبعض النساء عدتهن بالأشهر المسترابة، يعني التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، عدتها بالأشهر. إذا طلقت فلا بد أن تعتد ثلاثة أشهر وبعد ذلك تنقضي عدتها. التي لا تحيض وهي في سن من تحيض عدتها بالأشهر، وينبغي أن أؤكد على نكتة، وهي أن هذه المرأة التي تسمى بالمسترابة لا بد أن يمضي من زمان آخر جماع الزوج معها ثلاثة أشهر ثم تطلق. وحتى الغائب حينما يريد أن يطلق زوجته هذه التي هي مسترابة لا يكفي أن ينتظر شهرا، لا بد أن ينتظر ثلاثة أشهر لأن زوجته مسترابة، ثم يطلق زوجته، ثم بعد الطلاق عدتها تكون بالأشهر. الكلام في هذه المرأة التي ترى الحيض ولكن يستمر بها الدم ولا يمكنها التميز بالصفات ولا بالرجوع إلى العادة، وإنما تتحيض بسبعة أيام أو ستة، فهذه المرأة إذا طلقها زوجها هل تكون عدتها بالأقراء أي بالأطهار كما في سائر النساء التي هن يعني لا يوجد بالنسبة إليه إن أي إشكال؟ امرأة ترى الدم في كل شهر فعدتها بالأقراء، فهل هذه المرأة التي يستمر بها الدم ولا يكون تميز حيضها بالصفات ولا بالرجوع إلى العادة، وإنما تتحيض بسبعة أيام أو ستة، هل هي بحكم المسترابة وعدتها بالأشهر أو بحكم النساء العاديات وعدتها بالأقراء؟ فيه خلاف. السيد السيستاني يقول إن قلنا بأن عدتها بالأشهر وليست بالأقراء فالحكم ببطلان طلاقها في حال الحيض مبني على الاحتياط. أنا أقول كإشكال على السيد السيستاني دام ظله، حتى لو قلنا بأن عدة هذه المرأة بالأشهر، والظاهر أنه لا وجه له، بل مقتضى الإطلاقات أن عدتها بالأقراء لأنها ترى الطهر شرعا، لكن لو فرضنا أننا قلنا بأن عدة هذه المرأة بالأشهر، مع ذلك مقتضى إطلاق ما دل على بطلان الطلاق في حال الحيض بطلان طلاقها في حال حيضها الذي هو إما ستة أيام في الشهر أو سبعة أيام حسب التخيير، فإن الروايتين اللتين قرأناهما تدلان على المطلوب. الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشيء. هذه الرواية تشمل المرأة المستمرة الدم بعد مضي أيام التي تتحيض فيها يصدق أنها على طهر، وفي تلك الأيام يصدق أنها ليست على طهر. ليس معنى كونها على طهر النقاء من الدم، وإنما هو النقاء من الحيض، الطهر الشرعي. كأنه إنما يحكم ببطلان طلاق الحائض فيما إذا كانت عدتها بالأقراء، فإنه لو قيل بأن النهي عن طلاق الحائض فيما مختص بما إذا كانت المرأة تحيض ثم تطهر تكوينا، وأما إذا كانت مستحاضة لا تطهر كما ورد في مرسلة يونس إني أستحاض ولا أطهر، فأدلة مانعية الحيض عن الطلاق لا تشملها. كأنه أدلة مانعية الطلاق أو أدلة العدة بالأقراء تختص بما إذا كانت المرأة ترى الحيض ثم تطهر تكوينا، ولكنه ليس كذلك. وإن كانت المسألة بحاجة إلى التأمل الأكثر في روايات الطلاق، كأن هناك ملازمة ولو شبهة الملازمة بين أن يكون طلاق امرأة عدة امرأة بالأشهر وبين شبهة عدم شمول مانعية الحيض عن صحة طلاقها، كأن مانعية صحة الطلاق توجد فيها شبهة، وهي شبهة اختصاصها بمن كانت عدتها بالأقراء. أنا أقول هذا خلاف إطلاق أدلة مانعية الحيض. مانعية الحيض عن الطلاق أدلتها مطلقة، سواء كانت عدة المرأة المطلقة بالأقراء أو بالأشهر، أدلة مانعية الحيض تشمل كلا الفرضين. هذا الذي يخطر بالبال، وإن كانت هذه التعليقة بحاجة إلى ملاحظة روايات باب العدة بتفصيل، فإن لا وفقنا لملاحظة روايات باب العدة وباب الطلاق لعله ينكشف لنا نكتة بالنسبة إلى تعليقة السيد دام ظله، وسنذكر النكتة إن شاء الله. لكن الذي يخطر ببالي أنه لا يوجد وجه لهذا التفصيل، لأن أدلة مانعية الحيض عن الطلاق تشمل حتى المرأة التي تكون عدتها بالأشهر، بل أقول، وهذا ليس إشكال على السيد، أقول ظاهر الأدلة حسب ما نفهم أن عدة هذه المرأة التي تتحيض بالعدد تكون بالأقراء لإطلاقات أدلة الاعتداد بالأقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إنما خرجنا عن هذا الإطلاق في خصوص المسترابة، أي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، واللاتي إن ارتبتم واللاتي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. المسألة 24. قبل أن أذكر تفصيل الكلام حول هذه المسألة، ينبغي ذكر نكتة من المسائل السابقة. السيد الخوئي في كتاب الطلاق بالنسبة إلى طلاق الغائب ذكر مطلبا غير ما ذكره في بحث الحيض. ذكر في منهاج الصالحين هكذا: يشترط في صحة طلاقه، أي طلاق الغائب، على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر، والأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر. في بحث الحيض أفتى باللزوم مضي شهر، ولكنه في كتاب الطلاق أفتى احتاط في أمرين: احتاط أن يمضي زمان يعلم عادة انتقال هذه المرأة من طهر إلى طهر آخر، والأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر. هل هذا الاحتياط الثاني استحبابي أو أنه احتياط وجوبي؟ لعل الظاهر أنه احتياط استحبابي، لأنه اندرج فتوى في ضمن الاحتياط الأول. والأحوط أن يشترط في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيه من طهر إلى آخر، ظاهر في أنه إذا مضت هذه المدة صح طلاقها. ثم يقول بعد ذلك والأحوط أن يمضي شهر ولا يكتفى بأقل من ذلك. السيد الحكيم في المنهاج ذكر عبارة وعلق عليها السيد الصاد، أقرأ العبارتين حتى يتضح المطلب أكثر. نعم يشترط في صحة طلاقه أي الغائب على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر، ولم يذكر الاحتياط الثاني، ولم يذكر والأحوط مضي شهر. هذا الاحتياط الثاني أضافه السيد الخوئي، فكأن السيد الحكيم قدس سره يحتاط بأن يمضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر، وقد يقل ذلك عن شهر. هو فارقها في زمان تحيض عادة بعد أيام، فارقها في اليوم العاشر من الشهر، وهي عادة ترى الدم ما بين اليوم العاشر إلى اليوم العشرين، فينتظر إلى آخر الشهر، يمضي 20 يوما، يعلم عادة بأنها حاضت خلال هذا 20 يوم وطهرت. السيد الحكيم اكتفى بهذا المقدار، بل ذكر أن هذا المقدار أيضا لزومه مبني على الاحتياط. وأما أنه لا يجب مضي شهر فهذا فتوى من السيد الحكيم. السيد الصدر في تعليقة المنهاج علق على كلام السيد الحكيم حينما قال نعم يشترط في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى طهر آخر، ذكر الظاهر عدم اشتراط ذلك، بل إن الغائب إذا كان قد غاب عن زوجته وهي حائض وجب الانتظار إلى أن يعلم بخلوها من الحيض. غاب عن زوجته وهي حائضة، ينتظر إلى أن يعلم بخلوها من الحيض حتى ينقطع استصحاب الحيض. وإذا لم يكن لدى الزوج الغائب علم بالحالة السابقة، أو كانت الحالة السابقة هي الطهر، صح الطلاق على أي حال، فيما إذا علم بالطهر السابق أو لم يعلم بالحالة السابقة، كأن توارد عليها حالة الطهر والحيض ولا يعلم المتقدم والمتأخرة منهما. فيما إذا لم يعلم الزوج الغائب حالتها السابقة أو علم أن حالتها السابقة هي الطهر صح طلاقها على أي حال ولو في اليوم الأول من يوم سفره وغيبته عنها. وإنما يعتبر الانتقال من طهر إلى طهر في صحة طلاق الغائب فيما إذا غاب عنها وهي في طهر المواقعة. لزوم الانتظار إلى شهر أو إلى فترة يعلم بانتقالها من طهر إلى طهر آخر يختص بما إذا فارقها في طهر المواقعة. وأما إذا كانت المشكلة مشكلة الحيض لا مشكلة طهر المواقعة حينما كان في البلد كان منقهرا عنها ولا يأتيها فليست مشكلته مشكلة طهر المواقعة، أو أن هذا الزوج لا يقدر على شيء فليست المشكلة طهر المواقعة، مشكلة طلاقها مشكلة طلاق هذه المرأة من قبل هذا الزوج الغائب مشكلة الحيض. بالنسبة إلى مشكلة الحيض يقول لا يجب الانتظار، إذا فارقها وهي حائض ينتظر حتى يعلم بانقطاع حيضها، إذا فارقها وهي طاهرة أو لا يعلم بحالتها السابقة فيطلقها بلا انتظار مدة. نعم بالنسبة إلى طهر المواقعة هنا يقول لا بد من مضي مدة، الأظهر لزوم الانتظار مدة، هكذا يقول السيد الصدر في ما إذا كانت المشكلة طهر المواقعة، الأظهر لزوم الانتظار مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى طهر آخر، فلو طلق قبل ذلك وبان في طهر المواقع كان باطلا، ولو طلق قبل ذلك وبان في طهر المواقع كان باطلا، ولو طلق بعد مضي المدة التي يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر إلى طهر آخر واتفق أن طهر المواقعة لا يزال مستمرا فالطلاق صحيح، كأن المشكلة التي جعل هذا الزوج ينتظر مشكلة الطلاق في طهر المواقعة لا الطلاق في حال الحيض، فمشكلة الطلاق في طهر المواقعة جعل هذا الزوج ينتظر كفتوى مو كاحتياط، ينتظر مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر إلى طهر آخر. فإذا انتظر هذه المدة وطلقها ثم انكشف أن طهر المواقعة لا يزال مستمرا فالطلاق صحيح، والأحوط وجوبا أن لا تقل المدة عن شهر ما لم يعلم وجدانا بالانتقال إلى طهر آخر في أقل من ذلك. هذا البيان الأخير لا يعني التفصيل، بينما لو علم وجدانا من بانتقالها من طهر إلى طهر آخر فلا يجب الانتظار إلى شهر عند السيد الصادر. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني، الفرض الثاني أن لا تمضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر إلى طهر، هنا يجب الانتظار. الفرض الثالث أن يمضي مدة لا يعلم وجدانا بانتقالها من طهر إلى طهر آخر، ولكن عادتها هي الانتقال، يعني بحسب عادتها يقال بانتقالها من طهر إلى طهر آخر. أما كعلم وجداني لا، الزوج ما يعلم وجدانا بانتقالها من طهر إلى طهر آخر، يحتمل وجدانا أنها لم تحيض في هذا الشهر، ولكن عادتها أن تحيض، فبحسب عادتها هي حاضت وطهرت. أما كعلم وجداني يقول الزوج أنا ما أدري. هنا يحتاط وجوبا السيد الصيد في مضي شهر. هذا محصل كلام السيد الصاد الذي اختلف فيه عن كلام الآخرين، ذكرناه كتعليق على كلام السيد الخوي الذي هو في الجملة خالف ما ذكره في كتاب الحيض. وحاصل كلام السيد الخوي أن السيد الخوي يقول في طلاق الغائب يوجد احتياطان، الاحتياط أن تمضي مدة يعلم عادة بانتقالها من طهر إلى طهر آخر، والاحتياط الثاني الذي قد يكون استحبابيا أن تمضي شهر، أن يمضي شهر على زمان غيبته. وكلام السيد الصاد أنه تارة تكون المشكلة مشكلة الطلاق في حال الحيض، فهذه المشكلة سهلة لا يحتاج الإنسان فيها أن ينتظر فترة، إذا كانت حالتها حين مفارقته إياها الحيض تمضي مدة يعلم بنقائها من هذا الحيض، يمضي أسبوع مثلا أو آخره 10 أيام. وإذا كانت الزوجة حين مفارقته إياها طاهرة أو لا يعلم بحالتها، ففي أول يوم مفارقتها يمكن أن يطلقها. ولكن السيد الصاد لم يبين أنه إذا انكشف أن طلاقها كان في حال الحيض واقعا ماذا يصنع، لعل مقتضى إطلاق كلامه أن طلاقه صحيح ولو اتفق أنه صادف أيام حيضها واقعا. وأما إذا كانت المشكلة مشكلة الطلاق في طهر المواقعة، هنا فرض فروضا ثلاثة: أن يعلم أن تمضي مدة يعلم وجدانا بانتقالها من طهر المواقعة إلى طهر غير المواقعة، فيكفي مضي هذه المدة ولو لم يمض شهر. الفرض الثاني أن لا تمضي مدة يعلم حسب عادتها بانتقالها من طهر إلى طهر آخر، هنا السيد الصيد يفتي بعدم كفاية الطلاق، فلو طلقها ولم ينكشف أنها حائض كانت انتقلت من طهر إلى طهر آخر يحكم ببطلان طلاقها. والفرض الثالث أن تمضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر إلى طهر آخر ولكن لم يحصل العلم الوجداني بذلك، فهنا احتياطا وجوبيا في أن ينتظر شهرا ولا يطلقها قبل ذلك. تأملوا أن هذا المطلب الطويل من السيد الصاد يوجد له مستندات فقهية أم لا؟ أو مستندات أصولية كما هو دأبه في فتاوى أم لا؟ تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.